حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. نكمل التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب الموقظة للإمام الذهبي الذي هو في علم الحديث. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله.
حسبك. ذكر هنا اصطلاحين من الاصطلاحات التي يستخدمها المحدثون، وهذان الاصطلاحان مع اصطلاح ثالث وهو المقطوع اصطلاحات تطلق على أحوال الحديث من جهة من ينتهي إليه الإسناد، أقسام الحديث من جهة من ينتهي إليه الإسناد. فإذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن كونه صحيحاً أو ضعيفاً، متصلاً أو منقطعاً، ما دام أنه ينتهي الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى المرفوع، إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى الإسناد إلى الصحابي، الدرجة الثانية، إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي هذا يسمى الموقوف. وإذا انتهى الإسناد إلى التابعي فمن جاء بعده، تابعي تابع تابعي، هذا يسمى المقطوع. سنقف مع الموقوف لأنه هو الذي ذكره في البداية المؤلف. فالموقوف هو ما انتهى فيه الإسناد إلى الصحابي، سواء نقل قولا للصحابي أو فعلا له أو تقريرا أو صفته كما يقال في المرفوع. فما دام أنه ينتهي الإسناد إلى شيء متعلق بالصحابي من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته فهو موقوف، يقال له الموقوف. طبعا واضح سبب هذا التقسيم هو اختلاف منازل من ينتهي إليه السند. فالسند الذي انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا أعلى منازل، وهو الذي من أجله نشأ علم الحديث أصلا، ولذلك سمي بالمرفوع كما يأتي لأي رفعة منزلته، ولأنه أعلى ما يصل إليه الإسناد. والدرجة الثانية، المنزلة الثانية، ما انتهى السند فيه إلى الصحابي، فإن الصحابة هم خير هذه الأمة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم الجيل الأول، أفضل أجيال هذه الأمة، وآحادها أفضل آحاد هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولأقوالهم واجتهاداتهم مزية كبرى جدا على من جاء بعدهم، لمزيد أو لتميزهم على غيرهم في العلم والإيمان. فاجتمع فيهم من أسباب التوفيق للحق ما لم يجتمع في غيرهم ممن جاء بعدهم، فهم أعلم الناس، وكيف يستغرب ذلك وهم تلامذة أعلم الناس بالله وبأمره وسيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، وهم أتقى الناس لأنهم أيضا تتلمذوا على يدي سيد الأولين والآخرين، أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى. فلا يستغرب أن يكون تلامذته عليه الصلاة والسلام أبر الناس قلوبا وأنقاها سريرا وأزكاها نفسا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك خص المحدثون ما انتهى السند إلى الصحابي باصطلاح خاص فقالوا موقوف. ويصح أن يطلق الموقوف على ما انتهى فيه السند إلى التابع لكن من غير إطلاق بتقييد، فتقول هذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب، هذا حديث موقوف على الحسن البصري، يصح هذا. لكن إذا قلت موقوف بإطلاق وأردت أنه موقوف على التابعي يكون هذا خطأ عند المحدثين. إذا أردت أن تطلق كلمة موقوف على غير الصحابي فلا بد أن تقيد العبارة ببيان من وقف عليه السند. الموقوف كما ذكرت سابقا كل هذه المصطلحات لا علاقة لها بالصحة والضعف، يعني هو فقط وصف يتعلق بمن ينتهي إليه السند، قد يكون السند صحيحا إلى الصحابي وقد يكون غير صحيح، قد يكون متصلا إلى الصحابي وقد يكون غير متصل، لا علاقة بين الوصف بالوقف والرفع قبل والوقف والقطع وبين كون الحديث صحيحا أو غير صحيح أو متصل أو غير متصل. لكن أيضا مما يذكر هنا أن هناك أحاديث ظاهرها الوقف لكنها في الحقيقة مرفوعة لها حكم الرفع. أولا هناك ألفاظ يقولها الصحابي تدل على الرفع وإن لم تكن صريحة فيه كصراحة الرفع الصريح، مثلا من أمثلة ذلك قول الصحابي من السنة كذا، فإذا قال الصحابي من السنة كذا فالأصل وهذا الذي عليه إجماع المحدثين وعامة الأصوليين أن قول الصحابي من السنة كذا أي أن هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان اصطلاح الصحابة والسلف وجرى عليه من جاء بعدهم، إلا إذا قيدوا فقالوا هذه سنة الخلفاء، هذه سنة الشيخين، فإذا قيدوا تحمل على التقييد، لكن عند الإطلاق تحمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك فيما لو قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أضاف الفعل إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان في غاية الوضوح إلى أنه يريد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأقره، لأنه لا حجية في مجرد فعلهم، والصحابي يعرف هذا أن فعل الصحابي ليس بحجة، إنما تكون الحجية في الوحي، والوحي إنما يتم في مثل هذا السياق إذا قصد الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على فعلهم هذا وأقره ولم ينكره عليهم، كقول ابن عمر كنا نفاضل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. طبعا جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع ذلك ويقرهم عليه، لكن لو لم ترد حتى هذه الرواية يحمل قوله هذا على بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع هذا التفضيل ويقره. أيضا حتى لو لم يضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال كنا نفعل كذا ولم يضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه أورده مورد الاحتجاج لا احتجاج إلا فيما لو أقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يحمل أيضا على أنه له حكم الرفع. أيضا قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هذا أيضا له حكم الرفع، لأنه لا آمر يلزم أمره وتفترض طاعة أمره إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ناهي يلزم الانتهاء عما نهى عنه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهذا له حكم الرفع، ولذلك أيضا اتفق المحدثون في مثل الصحيحين وكتب المسانيد على إخراج الأحاديث التي يقول فيها الصحابي أمرنا أو نهينا في كتب الصحاح والمسانيد التي يشترط فيها أن يكون الحديث مرفوعا، فدل ذلك على أن هذه الصيغ عند المحدثين هي من صيغ الرفع، يعني كأن الصحابي عندما قال أمرنا أو نهينا كأنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. أيضا في الأمر الآخر الذي ذكرناه بالأمس البارحة، إذا روى الصحابي حديثا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد ومما لا يحتمل فيه أو يغلب على الظن أنه ليس مما أخذ عن الإسرائيليات يعني بهذين الشرطين فهذا له حكم الرفع أيضا. وضربنا مثال له بالأمس بحديث صلاة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وقلنا بأن هذا الحديث لا يقال باجتهاد يقينا، لأن تخصيص سورة معينة، فضل سورة معينة في يوم معين، وبيان أجر معين، وهو أنه يكون له نور ما بين الجمعتين، هذه كلها أمور لا يمكن تقال بالاجتهاد، مجرد التفكير كذا الإنسان يصل إليها، لا يصل إليها إلا بتوقيف، ولا يوقف على مثل هذه الأمور الغيبية إلا الوحي. فيبقى هناك احتمال واحد أن يكون الصحابي أخذها من إسرائيليات، فإذا انتفى هذا الاحتمال أصبح لا وجود لمصدر لهذا القول إلا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الحديث لا من جهة كونه متعلق بفضل سورة من القرآن، ولا شك أنه فضل سورة وتسميتها بسورة الكهف هذا لا يمكن يكون في الإسرائيليات. والأمر الثاني يوم الجمعة، يوم الجمعة ليس يوما معظما عند أهل الكتاب، بل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ضلوا، فأن هذا اليوم ذكر النبي أن اليهود والنصارى يحسدوننا على هذا اليوم يوم الجمعة، يحسدوننا على أمور عديدة منها يوم الجمعة لأنهم ضلوا عنه، فجعلت اليهود السبت هو يوم الفضيلة، وجعلت النصارى يوم الفضيلة هو يوم الأحد. وإلا في الحقيقة أن يوم الفضل والذي انتهى فيه الخلق وتقوم فيه الساعة وفيه الفضائل الكثيرة هو يوم الجمعة، وبالتالي يوم الجمعة عندهم ليس من أيام الفاضلة حتى يرتبون على قراءة سورة فيه. افترضنا أنه جاء ذكر سورة الكهف في كتبهم، أيضا اختيار يوم الجمعة بالذات هذا يدل على أنه ليس مما يتلقى على الإسرائيليات، لأن يوم الجمعة ليس يوما معظما عند أهل الكتاب أصلا. فكل هذا يدل على أن هذا الحديث الموقوف مما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أما المرفوع الذي ذكره المؤلف بعد ذلك قال ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، طبعا من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته، كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء أكان صحيحا أو ضعيفا، سواء أكان متصلا أو منقطعا، ما دام أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع. يعني المرسل مثلا، الحديث المرسل هل يمكن أن يكون موقوفا؟ سؤال، الحديث المرسل هل يمكن أن يكون موقوفا؟ لا يمكن. ليش؟ لأن المرسل أصلا هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ وبالتالي لا يكون المرسل مرسلا إلا وقد أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمرفوع هو المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يمكن أن يكون المنقطع غير مرفوع؟ يمكن، لأن المنقطع قد يكون في أثناء السند وقد يكون ينتهي السند إلى الصحابي. يعني لو روى مثلا مالك عن عمر بن الخطاب هذا منقطع لكنه موقوف، وبالتالي لا تظن أن هذه المصطلحات بينها تباين، قد يجتمع في الحديث الواحد أن يكون مرسلا مرفوعا وأكثر من وصف آخر، ومنقطعا أكثر من وصف. طيب، فقط نشير إلى يعني بعض أهم مصادر الآثار الموقوفة. الأحاديث المرفوعة مصادرها عموم كتب السنة المشهورة كالأمهات الست مثلا، ثم تأتي المسانيد، كتب المسانيد التي رتبت فيها الأحاديث على أسماء الصحابة ووصفت بأنها أو وسمت وسميت بأنها مسانيد، هذه عامتها والأصل فيها أن تكون أحاديث مرفوعة. ولذلك مثلا ما تجدون في كتب المسانيد يعقد باب لاسم صحابي باسم صحابي، لأن الأبواب هناك على الأسماء الصحابة ثم يذكر أثرا موقوفا، أبدا. إن ورد ذكر الأثر الموقوف يأتي عرضا لا أصالة، ولا يعقد لها باب خاص، ف فلا يذكر بابا إلا لمن لصحابي له حديث مرفوع مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكره، ثم إذا كان هناك داعي لذكر أثر موقوف كأن يكون يبين علة أو له علاقة بالحديث المرفوع، لهم أغراض عديدة فلا يذكرونه أصالة إنما يذكرونه تبعا. فالمسانيد من مضان الأحاديث المرفوعة، ولذلك حتى من سمى كتابه بالجامع مثلا كالبخاري ينص على أنه الجامع الصحيح المسند، يريد أن يقول لك أنه ترى لا أخرج الأصل، إني ما أخرج إلا المرفوع الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. اسم كتاب مسلم أصلا المسند الصحيح، طبعا الصحيح في اسم كتاب مسلم مسلم أنه المسند الصحيح، فأول كلمة فيها أن هي المسند يعني المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره من الكتب والمؤلفات. أما الآثار الموقوفة فهناك مصادر عديدة، والحقيقة إنها مصادر في غاية الأهمية والنفاسة، لأننا نحتاج إلى معرفة كلام الصحابة والتابعين والصحابة على وجه الخصوص لنعرف فقه وفهم هذا الجيل الفاضل لنصوص الكتاب والسنة. ولا نشك، لا يشك مسلم على وجه الأرض ولا في طائفة مسلمة على وجه الأرض من طوائف أهل السنة تشك أن هذا الجيل ينبغي أن يطلع على فقههم وفهمهم وآدابهم وأخلاقهم، لأنهم في الحقيقة هم الذين حملوا راية الإسلام الأولى، وهم الذين تلقوا العلم صافيا قبل أن يدخله ما دخله من البدع والخرافات والجهل الذي حل بهذه الأمة مع البعد عن الأثارة النبوية بامتداد الزمن. فمن هذه الكتب الكتب التي تسمى بالآثار، كالآثار لمحمد بن حسن الشيباني وكالآثار لأبي يوسف القاضي. أجل منهما كتب التي وصفت بالمصنف أو سميت بالمصنف، كالمصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة. هناك كتب على نفس نمط المصنفات لكنها لم تسمى بالمصنف، كالسنن لسعيد بن منصور. فالسنن لسعيد بن منصور كالمصنفات تماما لكنه سمي بالسنن وقد طبعت قطعة منه. المصنف لابن أبي شيبة عبد الرزاق طبعا كاملا كاملين، لكن السنن طبعت قطعة منه لأنه غير موجود كامل أصلا، ولم تطبع كل القطعة الموجودة حتى. أيضا كتب التفسير بالمأثور من مضان الآثار الموقوفة، كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر والقطعة الصغيرة، طبعا ابن المنذر قطعة، وأيضا تفسير عبد المحميد، والتي لا تروي بالإسناد كالدر المنثور في السيوطي. هذه مضان الآثار الموقوفة على الصحابة وعلى التابعين فمن جاء بعدهم. أيضا بعض الكتب التي فيها خلاف، ذكر الخلاف، كالأوسط لابن المنذر من أهم كتب الآثار، كتاب السنن الكبرى للبيهقي من أهم كتب الآثار، يعتني عناية كاملة بالأحاديث المرفوعة، وأيضا له عناية جيدة ويعني واضح أن له عناية كبيرة جدا أيضا بالآثار الموقوفة على الصحابة. كتب الآثار كثيرة لكن ذكرت بعض أهمها في هذا السياق. تفضل.
قال رحمه الله المتصل: ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف.
طيب، تكلمنا عن المتصل حقيقة في أول تعريفنا للحديث الصحيح فلا داعي للإعادة. تفضل.
قال المسند: هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع.
طيب، يحكي هنا خلافا في تعريف أحد المصطلحات وهو المسند، المسند، ويذكر قولين في تعريفه. القول الأول هو ما اجتمع فيه وصفان، الوصف الأول أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والوصف الثاني أن يكون متصلا غير منقطع. فعلى هذا القول لا يوصف الحديث بأنه مسند إلا إذا كان مرفوعا متصلا. فإن كان متصلا غير مرفوع لا يوصف بأنه مسند، وإذا كان مرفوعا غير متصل لا يوصف أيضا بأنه مسند، فلا يوصف بأنه مسند إلا إذا جمع الوصفين. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يشترط فيه إلا أن يكون مرفوعا ولا يشترط فيه الاتصال، فحتى لو كان منقطع ما دام أنه مرفوع ينتهي السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوصف بأنه مسند. والحقيقة أنه في قول ثالث عكس الثاني، وهو أن شرطه الاتصال ولا يشترط أن يكون مرفوعا. وفي قول رابع وهو أنه يشترط فيه الرفع ويشترط فيه أن يكون ظاهر السند الاتصال، والأخير هذا هو تعريف الحافظ بن حجر واختياره في النزهة. فالمسند عند الحافظ بن حجر مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وممكن تقول مرفوع، ما في داعي كلمة صحابي، مرفوع بسند ظاهره الاتصال. إيش معنى ظاهره الاتصال؟ يعني أن يكون ظاهر السند أنه متصل، لا يلزم أن يكون هو في الحقيقة متصل، بمعنى أنه إذا كان فيه انقطاع خفي لا يعارض الوصف بأنه مسند، كأن يكون فيه راوي مدلس وأسقط واسطة خفية غير واضحة ففي هذه الحالة عند الحافظ بن حجر أنه يصح أن يوصف بأنه مسند. والذي يعارض وصف الإسناد عند الحافظ بن حجر أن يكون فيه انقطاع ظاهر كالمرسل، إذا قال التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام، هنا عند الحافظ بن حجر لا يقال عنه مسند لأن الانقطاع ظاهر. والحقيقة أن المسند أكثر من إطلاق عند المحدثين، يعني الذي يهمنا نحن الآن أننا إذا وقفنا على إمام قال على حديث مسند أن نعرف ما هو مراده، أليس هذا هو المقصود؟ فإذا بالنسبة للأئمة السابقين المتقدمين قبل تأليف كتب مصطلح الحديث، إذا وجدت إماما قال هذا حديث مسند فالأكثر أن يقصد أنه متصل مرفوع، أنه يقصد أنه متصل مرفوع. درجة ثانية أقل أن يقصد أنه متصل، أنه مرفوع بسند ظاهره الاتصال كما قال الحافظ بن حجر، لكن هذا أقل استخداما واستعمالا من الأولى. درجة ثالثة أو استخدام ثالث أن يقصد به أنه متصل حقيقة أو ظاهرا بغض النظر عن كونه مرفوع، يعني قد يكون موقوف ويصف أيضا بأنه مسند. الذي لا يصفه المتقدمون بأنه مسند أبدا هو ما كان انقطاعه ظاهرا بينا كالمرسل وكالبلاغات، إذا قال مالك ولا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبدا لا يصفونه بأنه مسند. إذن الصفة التي تعارض وصف المسند تماما هي الانقطاع الظاهر، أما الرفع ففي الغالب نعم يشترطون هذا كونه مرفوعا، لكن وجد أنهم أطلقوا المسند على الموقوف بقلة جدا، الاستخدام هذا قليل جدا. فعندنا ثلاث مراحل يا إخوان، يعني ثلاث درجات في الاستعمال. الدرجة الأولى وهي الأكثر شيوعا بين المحدثين استخدام المسند بتحقق الشرطين الرفع والاتصال. الدرجة الثانية المتوسطة في الاستعمال الرفع مع كونه في الظاهر متصل، يعني فيه انقطاع خفي. الدرجة الثالثة أن يستخدم في الموقوف سواء أكانت من جهة الاتصال اتصاله ظاهر أو حقيقي. الدرجة الرابعة وهي التي لا يستخدمون فيها المسند أبدا وهي إذا كان الانقطاع ظاهرا بينا، فالذي لا يستخدمون معه وصف المسند إلا على وجه الخطأ، أما إذا هو يعرف أنه في انقطاع ظاهر وبين لا يصفه أبدا بأنه مسند. وعبارات الحفاظ والنقاد تدل على هذا التفصيل الذي ذكرته لكم. طيب تفضل اقرأ.
قال رحمه الله: الشاذ هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده.
طيب قف هنا. الشاذ أيضا مصطلح جديد من مصطلحات علوم الحديث، الحديث الشاذ، ووقع في تعريفه خلاف طويل أيضا. الشاذ في اللغة يقول العلماء في كتب اللغة هو المنفرد، هو المنفرد الشاذ، لكن استخدامات العرب تدل على أنه ليس مطلق المنفرد، بل هو المنفرد تفردا مذموما، هذا الأصل. يعني إذا أردت أن تذم شخصا بانفراده تقول فلان شاذ، صحيح ولا لا؟ لكن إذا أردت أن لا توهم الذم لا تقول كلمة شاذ، تقول انفرد، صحيح ولا لا؟ حتى إلى اليوم هذا التفريق الدقيق موجود في الذائقة العربية، وموجود أيضا في استخدامات العرب. فالأصل في الشذوذ في اللغة هو التفرد المذموم. قد يأتي طبعا في سياقات مجازية أخرى يدل على ممكن التفرد المحمود، لكن إنما يحمل على ذلك على وجه المجاز. أما الأصل في الاستخدام فهو التفرد المذموم. أما في الاصطلاح فهناك يعني نستطيع نقول ثلاثة اصطلاحات مشهورة، ثلاثة آراء يعني في تعريفه مشهورة. الرأي الأول أنه التفرد بأصل، الآن سأبين إيش معنى التفرد بأصل. طبعا هذا هو رأي الحاكم في معرفة علوم الحديث، وبالمناسبة الحاكم هو أول من عرف الشاذ في كتاب من كتب علوم الحديث، ونبه أن الشاذ لا علاقة له بالحديث المعل، ونص على أنه هو التفرد، وبين أنه لابد أن يتفرد الراوي بأصل. إيش المقصود التفرد بأصل؟ يعني لا مطلق التفرد، وإنما هو التفرد الشديد، إما يتفرد بمتن لم يروه أحد غيره، والتفرد بالمتن لم يروي أحد غيره درجات، يعني بمعنى لم يروه أحد غيره، وإما يكون تفرد في السند، كان يأتيني بسند لا وجود له إلا في هذه الرواية، إسناد غريب. فالشذوذ قد التفرد بأصل قد يحصل في المتن وقد يحصل في السند. وعند الحاكم أن الشذوذ هذا الذي وصفه التفرد بأصل ليس من أوصاف الحديث الضعيف وحده، بل قد يكون الحديث صحيحا شاذا وقد يكون ضعيفا شاذا. فالشذوذ عند الحاكم هو التفرد بأصل سواء قبلناه أو رددناه. فمثلا ليس عند الحاكم مانع من أن يصف حديثا بأنه صحيح وشاذ في نفس الوقت، كما قلنا إن المرفوع لا علاقة له بالوصف بالصحة والضعف، كذلك الشذوذ عند الحاكم لا علاقة له بالوصف بالصحة والضعف. ولذلك وصف أحاديث عديدة في كتاب المستدرك، يقول هذا حديث صحيح في مرة المرات، قال هذا حديث صحيح شاذ بمرة، يعني بالمرة شاذ، ومع ذلك يقول صحيح. وحتى لما ذكر أمثلة في كتاب معرفة علوم الحديث للشاذ، أول مثال ذكره حديث في صحيح البخاري للشاذ، حتى علق الحافظ بن حجر في النكت بيّن هذا المعنى، قال إنه لا يريد بأنه شاذ مردود، وإنما يريد أنه من الشاذ المقبول. فالشذوذ عنده هو التفرد بأصل سواء أكان مقبولا أو مردودا، هذا التعريف الأول وذكره الحاكم كما ذكرنا. التعريف الثاني وهو الذي وافقه الحافظ الذهبي وهو تعريف ابن الصلاح، ثم أخذ هذا الكلام الذي ذكره الذهبي هو مأخوذ من كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح بعد أن ذكر الخلاف في الشاذ وكلام الشافعي في الشاذ وكلام الحاكم وكلام الخليلي وغيرهم من تكلم عن الشاذ، ترجح عنده أنه قال في آخر مبحث الشاذ، قال: والشاذ المردود قسمان، ثم ذكر القسمين اللذين ذكرهما الذهبي: ما خالف راويه الثقات القسم الأول، والثاني من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. نقف من التعريفين وقفة تبين المعنى. القسم الأول قال: ما خالف راويه الثقات. انتبهوا أنه لم يشترط في المخالف وصفا، ما قال مخالفة الثقة ولا المقبول، وإنما أطلق، حتى تعرفون الفرق بعدين بين هذا القول وبين القول الثالث الذي سيأتي. قال: ما خالف راويه الثقات، يعني ما تبين فيه خطأ الراوي بمخالفته للثقات، أو بعبارة أدق بمخالفته لمن هم أولى حفظا منه، سواء أكان هذا المخالف ثقة أو صدوقا أو ضعيفا. فما دام أنه خالف من هم أولى إتقانا وضبطا وحفظا منه فهو شاذ، وسواء أكانت الأولوية جاءت من جهة العدد أو من جهة مزيد الإتقان، فكل هذا يسمى شاذ. هذا القسم الأول من الشاذ، من الشاذ المردود عند ابن الصلاح وعند الذهبي. الشاذ القسم الثاني قال: من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. هذا هو الذي ذكرناه في تعريف الشاذ لما تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح، أن ينفرد الراوي الثقة المقبول بحديث لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده. وضربنا لكم أمثلة من الواقع، وضربنا لكم أمثلة من الأحاديث أيضا، قلنا لكم أنه في بعض الأحاديث يحتمل الراوي أن ينفرد بها، وحديث لا يحتمل الراوي أن ينفرد بها، وكذلك في الأخبار. فإذا لم يكن في ضبط الراوي وإتقانه ما يجبر ذلك الحديث الذي تفرد به، وصف ذلك الحديث بالشذوذ. هذا القسم كأنه إحدى صور الشاذ عند الحاكم، يعني الشاذ عند الحاكم ما قلنا بأنه التفرد بأصل، لكن الحاكم لا يلتزم أن يكون مردودا. فلو أردنا نقسم الشاذ عند الحاكم سنقول أن الشاذ عند الحاكم منه المقبول ومنه المردود. القسم المردود من الشاذ عند الحاكم هو القسم الثاني عند ابن الصلاح والذهبي. انتبهتم عشان تعرفوا العلاقة بين الأقوال. القسم الثاني عند الذهبي هو القسم الثاني عند الحاكم. انتبهتم يا إخوان؟ طيب، هذا التعريف الثاني للشاذ اللي هو ذكره هنا، سنعود إليه إن شاء الله بعد قليل، لكن خلينا نكمل الأقوال. القول الثالث وهو قول الحافظ بن حجر في النزاع، وفي طبعا أصله النخبة، وهو أنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والمقصود بالمقبول ما هو أعم من الثقة، يعني من كان عدلا تام الضبط أو عدلا خفيف الضبط، من يصح حديثه ومن يحسن حديثه. فمخالفة المقبول لمن هو أولى منه هذا هو الشاذ. هذه مقالات ثلاثة في تعريف الشاذ. والحقيقة إن استخدام الشاذ بالمعنى الاصطلاحي لم يظهر إلا في القرن الرابع الهجري فما بعد، أما قبل فكان استخدام قليل عند المحدثين ويستخدمونه بالمعنى اللغوي، يعني القرن الثالث، القرن الثاني الهجري، قليل جدا استخدام لفظ الشاذ عند المحدثين، مما يدل على أنه لم يكن مصطلحا عندهم، وإنما كانوا إذا ورد يرد بالمعنى اللغوي. من العلماء من حاول أن يجمع بين الأقوال، يعني كما فعل هنا الآن ابن الصلاح والذهبي، أيضا قبلهم الخليلي. الخليلي يقول بأن مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، تعريف الشاذ بأنه مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، يقول هذا تعريف الشافعي وأهل الحجاز، أو استخدام الشافعي وأهل الحجاز. وأما عامة المحدثين في بقية الأقطار فيستخدمون الشاذ بمعنى التفرد بأصل، اللي هو تعريف الحاكم. طبعا الخليلي تلميذ الحاكم، تلميذ المباشر، كان معظم جدا للحاكم، وكان يحفظ معرفة علوم الحديث حفظا من شدة إجلاله لهذا الكتاب. هذه تقريبا أهم الأقوال في تعريف الشاذ. وقلت لكم أنه قبل الحاكم كان يستخدم بالمعنى اللغوي، فإذا وجدت مثلا أحمد أو الشافعي أو فلان قال شاذ أو غيرهم، فحاول أن تنظر في السياق لتعرف مرادهم. كثيرا ما يعني من أكثر من كان يستخدم مصطلح الشاذ في القرون الأولى هم الحنفية، فيصفون خبر الأحاد فيما تعم به البلوى، وخاصة إذا كان غريبا فردا، بأنه شاذ. وهذا موجود في كتاب السير، الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف، ونقله السرخسي في المبسوط عن أبي حنيفة نفسه، وتكرر في أكثر من كتاب من كتب الحنفية الأولى. ولذلك رد الشافعي عليهم في هذه القضية، يقول لا يحق لكم أن تردوا الحديث لمجرد أنه خبر أحد تعم به البلوى بيصفه بأنه شاذ. الأولى أن يوصف بأنه شاذ ما كان مخالفا لرواية الثقات. الذي أريد أن أقف عنده وقفة مهمة، أرى أنها مهمة، هو أي هذه التعاريف الذي يجب أن نختاره في تعريف انتفاء الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح. يعني الآن نحن قلنا في تعريف الحديث الصحيح يشترط فيه أن لا يكون شاذا، صحيح ولا لا؟ هذا المشترط انتفاؤه ما هو؟ هل هو التفرد بأصل؟ هل هو التفرد المردود بأصل؟ هل هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه؟ هل هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه؟ يعني الآن كأنه عندنا أربعة تعريف للشاذ من خلال هذا العرض الذي ذكرناه سابقا. أول، التفرد بأصل وهو تعريف الحاكم. الثاني، التفرد المردود بأصل، وهو التعريف الثاني عند ابن الصلاح وعند الذهبي. الثالث، المخالفة الراوي لمن هو أولى منه، وهو تعريف ابن الصلاح في القسم الأول والذهبي. الرابع، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهو تعريف ابن حجر. فعندما نقول في تعريف الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ما هو الشاذ الذي نقصده؟ هل نقصد الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ إيش رأيكم؟ تبون نجرب كذا نقول كل واحد ونشوف هل يمشي في التعريف ولا ما يمشي؟ أحسن، عشان نعرف لماذا نختار أحد هذه التعريف. فلو قلنا مثلاً إن المقصود بالشاذ في تعريف الحديث الصحيح الذي نشرت انتفاؤه في تعريف الحديث الصحيح هو مخالفة، خلينا نبتدي بالأخير، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أول اعتراض سيرد على هذا القول إنه هذا من العلل، هذا من العلة، صحيح ولا لا؟ الحديث المعلل ما هو؟ هو الذي يعرف من خلال جمع الطرق فيتبين فيه أنه أحد الرواة أخطأ، صحيح ولا لا؟ فالشاذ سيكون صورة من صور الحديث المعل. هذا أول نقد، يبقى يصير غير صحيح أن أعرف الشاذ في تعريف الحديث الصحيح بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لأنه سيكون فيه تكرار وسيكون انتفاء اشتراط انتفاء العلة مغني عنه. هذا النقد الأول. النقد الثاني أيضاً إنه سيكون هناك صورة من صور الحديث المردود لم نشترط انتفاءها في تعريف الحديث الصحيح، سيكون التعريف غير مانع، ويشترط في التعريف أن تكون جامعة مانعة. كيف؟ الآن ألا يوجد حديث من رواية الراوي حديث فرد انفرد به الراوي وراويه مقبول الرواية وحكم النقاد عليه بأنه أخطأ كما قلنا سابقا من خلال قرائن معينة، فهو لم يخالف أحدا أصلا حتى يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هو حديث فرد. بماذا نخرج هذا الحديث من أن يكون صحيحا؟ طيب فين لا مطلق التفرد ليس سببا للرد، ولم يرد في تعريف الحديث الصحيح أن لا يكون فردا، صحيح ولا لا؟ كيف؟ اي اقصد يعني اذا الان في عندنا صوره من صور الرد وهي الحديث الفرد الذي رواه راو مقبول الروايه اما ثقه ولا صدوق وتبين انه اخطا لا من جهه انه خالف غيره وانما تفرد بما لا يقع في ضبطه واتقانه ما يجبر تفرده. هذا الحديث الذي حكمت عليه بأنه مردود وغير صحيح، ما هو الشرط الذي ورد في تعريف الحديث الصحيح الذي يخرجه عن وصف الصحة؟ لا هذه ليست علة، لأن العلة كما قلنا هي التي تعرف بجمع الطرق، هذا ما هو علة. قد يكون تام الضبط ويخطئ ويتبين هذا منه، يعني الإمام أحمد كما في شرح العلل توقف في حديث لمالك لأنه ظنه تفرد به حتى وجد أنه قد توبع، ولا في البداية ما قبل حديث مالك إلا هو حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى أن قال من المسلمين صاعا من أقطوس من تمر وكذا إلى أن قال من المسلمين، كلمة من المسلمين تفرد بها مالك. يقول الإمام أحمد يقول توقفت في قبول هذه الرواية حتى وجدت عبيد الله العمري قد وافق مالك، فلو ما وجد عبيد الله العمري وافق مالك كان ما بيقبل هذه الرواية، وغيره كثير جدا. يعني هذا كما ذكرنا نص عليه حتى الحفاظ الذهبي الحاكم وغيره وابن الصلاح، وهنا الآن الإمام الذهبي حتى قال سيأتي بعد قليل أنه إذا انفرد الصدوق بالحديث يعد منكرا، بل الصحيح انه ليس فقط الصدوق بل ينظر في درجة الغرابة وفي درجة الضبط، فإن لم يكن في ضبط الراوي وإتقانه ما يجبر تفرده هذا يرد الحديث. فالحديث الفرد لا يقال عنه معل، وقد نص على ذلك حتى الحاكم كما ذكرنا قبل قليل أن الشاذ لا يقال عنه معلول، لأن العلة إنما تعرف بجمع الطرق والنظر من وافق الراوي ومن خالف الراوي، فهذه ليس فيه علة أصلا لأن الراوي لم يوافق ولم يخالف، انفرد بالرواية ما شورك في الرواية أصلا، وبالتالي فهو منفرد بالرواية. فالانفراد المردود لن تجد وصفا أو شرطا من شروط الحديث الصحيح لتعتبره معبرا عنه إلا لفظ الشذوذ، ولذلك يجب أن نشرح الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح بأنه ما هو؟ لا ما هو اللغوي، لذلك ذكروا الحاكم، لكن المردود نضيف له المردود، يعني نقول هو الشاذ المردود، أو بعبارة ابن الصلاح والذهبي من الحديث الذي ينفرد به الراوي الذي لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده، هذا هو الشاذ الذي اشترطنا انتفاءه في تعريف الحديث الصحيح، وكل بقية التعريف الأخرى لا تصح، لأن المقبول مخالفة المقبول لمن أولى منه بينا أنه لا يصح لسببين، السبب الأول أنه من الحديث المعل، والأمر الثاني أنه إذا عرفناه بهذا التعريف لن نجد في تعريف الحديث الصحيح ما ينفي وصف المنفرد الذي يرد من أن يكون صحيحا. سيقول لنا قائل هذا التعريف عندكم ناقص، لأنه لو عرفنا الشذوذ بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، سيقول لنا الذي ينظر في تعريف الحديث الصحيح طيب بماذا تمنعون وصف الحديث الذي انفرد به الراوي ولم يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده؟ ليش تمنعون وصفه بالصحة؟ لن نجد إلا وصف الشذوذ، ومعنى ذلك سننقض تعريفنا للشذوذ بأنه مخالفة المقبول، وسنعود نقول لا نقصد به التفرد. كيف؟ أيوه. لا، ما هو قضية الدور، يعني لابد أن نعود مرة أخرى لنصحح تعريفنا للشاذ حتى يصبح بالفعل تعريف الحديث الصحيح تعريفا جامعا مانعا. فإن قلنا بأنه مخالفة المقبول، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، أيضا دخلنا في نفس الكلام السابق، لأن هذا داخل ضمن الحديث المعل. فإن قلنا بأنه التفرد بأصل مطلقا لا يصح، لماذا؟ لأن في التفرد في الحديث التي تفرد فيها بأصل ما هو صحيح كحديث إنما الأعمال بالنيات، فليس كل تفرد بأصل مردود. فلابد أن نعرف الشاذ أو أن نشرح الشاذ في تعريف الحديث الصحيح بأنه الشاذ المردود، وهو ما ينفرد به الراوي ولا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده. وذلك لما عرفنا الحديث الصحيح عرفنا الشاذ بذلك، وقتها مر عليكم هذا التعريف دون ربكة، يعني ما انتبهتم للإشكال الكبير الذي فيه. لا، فيه إشكال كبير لو لم نعرفه بهذا التعريف، لابد أن يعرف بهذا. ومن أكبر الخطأ أن يعرف بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، للسببين اللذين ذكرتهما آنفا. إذن سيكون تعريف الشاذ في تعريف الحديث الصحيح هو ما ينفرد به الراوي ولا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده، أو التفرد المردود بالأصل. هذا التعريف المختار للشاذ، وخاصة في سياق الحديث الصحيح. كيف أعيد؟ طيب، أقول تعريف الشاذ في تعريف الحديث الصحيح هو أن ينفرد ما ينفرد به الراوي ولا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده، نفس كلام الحافظ الذهبي هنا، نفس المعنى. أنا يعني يجري على لساني كلام ابن الصلاح، وهذا أيضا نفس المعنى، يعني سواء هذه العبارة أو عبارة ابن الصلاح كلها تؤدي نفس المعنى، اللي هو القسم الثاني من الشاذ، ما ينفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، ماشي مضبوط، أو من لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده، صحيح نفس المعنى. أو تقول هو التفرد بالأصل المردود. طيب، هذا هو الحديث الشاذ، وبالتالي يتبين أن الحديث الشاذ في هذه الحالة هو من الأحاديث المردودة التي لا تصح، وهي من الألفاظ الدالة على الضعف على هذا التعريف، وإلا كما قلت فإن الحاكم كان يستخدمه بمعنى أوسع من ذلك، ولربما وصف أحاديث الصحاح بأنها شواذ، بمعنى أنها فيها تفرد بأصل سواء كان مقبولا أو مردودا. طيب، المنكر اقرأ.
قال رحمه الله: المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكر.
طيب، المنكر في اللغة هو ضد المعروف، ولأجل ذلك نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمنكر في اللغة هو كل ما تأباه النفس ولا تقبله النفس فتستنكره وتستشنعه. وفي الإصطلاح وقع فيه خلاف كبير، فالذي عليه ابن الصلاح وهنا الذهبي يدل على أنه لا فرق بينهما، بين الشاذ والمنكر. أما ابن الصلاح فصرح بذلك صراحة أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، فكل ما يقال عند ابن الصلاح عليه شاذ يصح أن يقال عنه إنه منكر، يصير القسمين اللي ذكرناها يقال عنها شاذ ويقال عنها أيضا منكر. الذهبي كأنه يختلف عنه شيئا يسيرا، فخص المنكر بمن فرد به في البداية خص المنكر بمن فرد به الضعيف، ثم عاد وقال: وقد يوصف حديث الصدوق، انفراد الصدوق، بأنه منكر. وطبعا هذا يؤكد العبارة الثانية بالذات، تؤكد ما ذكرناه سابقا، وهو أمر أكيد لا شك فيه، أن الراوي قد يكون مقبول الرواية في الأصل، لكنه قد ينفرد بحديث فيرد منه هذا الحديث. ولا يعني ذلك أن كل ما ينفرد به الصدوق يكون مردودا. لو كان كل ما ينفرد به الصدوق يكون مردودا لم يعد هناك فرق بين الصدوق والضعيف خفيف الضعف، فإن خفيف الضعف كل ما ينفرد به يكون مردودا ولا يقبل منه إلا أن يكون متابع ما يقويه ويشهد لروايته. إذن الصدوق قد ينفرد بحديث ويقبل منه، وقد ينفرد بحديث ولا يقبل منه. ما هي ضوابط ذلك؟ أشرنا إلى بعض القرائن لما عرفنا الحديث الصحيح، قضية أن يكون الحديث مما تتوافر الدواعي على نقله أو لا تتوافر الدواعي على نقله، ومقارنة ذلك بدرجة ضبط الراوي. وهناك قرينتين أخريتين مهمتين أيضا استخدمها المحدثون، وهي الأولى علاقة الراوي بالشيخ الذي يروي عنه، فكلما كان أكثر ملازمة له كلما كان ذلك أدعى لقبول حديثه عنه، القرينة وانفراده عنه. القرينة الأخرى نستطيع نقول هي الرابعة، هي أن يكون الذي انفرد عنه شيخا مشهورا متداول الحديث بين المحدثين، ويأتي راوي ليس معروفا بملازمة هذا الشيخ وينفرد عنه بحديث لا يعرفه عنه المعروفون، كما كان يقول شعبة: كيف تعرف الحديث المنكر؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فهو منكر. يعني شخص كالإمام مالك له تلامذة ملأوا الآفاق ولازموه السنين الطوال واستوعبوا حديثه، يعني لا يمكن يخرج حديث مالك كله عن مجموع تلامذته، ثم يأتيني راوي واحد ما جالس مالك إلا ساعة من النهار وينفرد عنه بحديث لا يرويه عنه ألوف الرواة سواه، هذا ما يدعو للشك في روايته؟ يا حبيبي مو معقول ما تجلس معه إلا ساعة وتروي عنه ما لم يرويه عنه ألوف الرواة الذين لازموه السنين الطوال. هذا أنت تمارسه في حياتك. لو جاءك رجل نقل لك، يعني مثلا افترضنا أنه بعد واحد تغيب عن درس اليوم فسأل زملائه ماذا قال الشيخ أو المدرس في هذا اللقاء، فقال كلهم قالوا قال كذا وكذا، عدوا له المسائل التي تكلم فيها، إلا جاء راوي واحد من الطلاب وقال: ترى قال إنه هذا آخر لقاء لنا، أمر مهم، لو كنت قلته أو لو قاله المدرس لكان أول ما ينقله لك الجمع من الطلاب، صحيح ولا لا؟ لأنه خبر مهم لا بد أن يكون في أوائل المنقولات. انفراد هذا الشخص أقل شيء يدعو للتوقف، لا بد أن أتثبت هل قالها بالفعل أو لا، مع أنه قد يكون عدل ضابط، لكن تفرده بمثل هذا الخبر يحتاج إلى مزيد تثبت، وهذا الذي يفعله المحدثون. ليش؟ لأن له تلامذة كثر وأنا سمعت منهم وعرفت، وهذا خبر مهم كان أولى أنه يكون من أوائل ما يتناقله الطلاب، فكيف ينفرد ذلك الطالب بهذا الخبر عن هذا الشيخ؟ فالمقصود أن هذه بعض القرائن المهمة التي يستخدمها المحدثون لرد تفرد الراوي المقبول سواء أكان ثقة أو صدوقا. لكن في الحقيقة الحديث المنكر من خلال استقراء أحكام الأئمة فيه، وحقيقة أنا قمت بدراسة هذا الأمر، وأيضا هناك أحد الطلاب قام ببحثه في مجلدين في رسالة ماجستير، فخرجنا بالنتيجة التالية: إنه إيش ما هو تعريف الحديث المنكر في الإصطلاح؟ تعريف الحديث المنكر في الإصطلاح يا إخوة هو ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب، ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب. كم باقي؟ دقيقة واحدة. طيب، إذن هذا هو تعريف الحديث المنكر، ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب. والمقصود من هذا التعريف أنه ليس مطلق الخطأ، وليس فيه أي قيد، يعني لا يشترط أن يكون مخالفاً ولا غير مخالف، ولا أن يكون منفرداً ولا غير منفرد. كل ما يعني كان من الممكن أن نقول ما يستفحش من الخطأ، لكن العبارة لن تكون بدقة ما يستفحشه الناقد، لأن الناقد قد يستفحش أمراً لموازنة هذا الحديث أو هذا الخطأ بغيره، قد يكون غير فاحش في ذاته، لكن لما قرن بغيره أصبح مستفحشاً. في العادة لا يوصف الحديث بأنه منكر إلا إذا كان شديد الضعف، لكنه قد يوصف بالنكارة وهو خفيف الضعف. لكن الأصل في وصف الحديث والراوي بأنه منكر أنه يدل على شدة ضعفه، لأنه يدل على استفحاش فيما يخالف الصواب. وقلنا يخالف الصواب حتى يشمل الضعيف والخطأ والموضوع، حتى الموضوع يقال عنه منكر. يقول أبو حاتم في أكثر موطن: هذا حديث موضوع منكر، فجمع بين الوصفين ولم يرى بين الوصفين تناقضا أو تباينا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.